بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير للعلامة الدهلوي، تتمة الفصل الخامس، أمثلة من الحذف والتبديل. وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء، والشرط في صورة الشرط، وجواب القسم في صورة جواب القسم، فيتصرفون في الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة جملة مستقلة مستأنفة ميلا إلى المعنى، ويقيمون شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. المعنى البعث والحشر حق يدل عليه يوم ترجف، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. المعنى المجازات على الأعمال حق. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان. المعنى الحساب والجزاء كائن. وقد يقع في أسلوب الكلام قلب، فيقتضي أسلوب الكلام مخاطبا ويورد في صورة الغائب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. وقد يذكر الإنشاء مكان الإخبار، والإخبار مكان الإنشاء. فامشوا في مناكبها أي لتمشوا، إن كنتم مؤمنين أي إيمانكم يقتضي هذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، المعنى على قياس حال ابن آدم، كتبنا أو على مثال حال ابن آدم، فأبدل منه من أجل ذلك، لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلة، فكأن القياس نوع من التعليل. أرأيت في الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤية، ثم نقلها هنا ليكون تنبيها على استماع كلام يأتي بعده، كما يقال في العرف هل ترى شيئا؟ هل تسمع شيئا؟ وقد يوجب التقديم والتأخير أيضا صعوبة في فهم المراد، كما في الشعر المشهور بثينة شأنها سلبت فؤادي بلا جرم أتيت به سلامة. والتعلق ببعيد أيضا مما يوجب صعوبة، ومن هذا القبيل إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. أدخل الاستثناء على الاستثناء فصعب. فما يكذبك بعد بالدين متصل بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أي يدعو من ضره. لتنوء بالعصبة أولي القوة أي لتنوء العصبة بها. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي اغسلوا أرجلكم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما. إلا تفعلوه تكن فتنة، متصل بقوله فعليكم النصر. إلا قول إبراهيم، متصل بقوله لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يسألونك كأنك حفي عنها أي يسألونك عنها كأنك حفي. وأيضا هنالك أقسام زائدة على السنن الطبيعي، قد يكون ذلك بالصفة، ولا طائر يطير بجناحيه، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقد يكون بالإبدال للذين استضعفوا لمن آمن منهم. وقد يكون بالعطف التفسيري حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقد يكون بالتكرار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، أصل الكلام وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للناس باعتبار أن الله شرع لهم التوقيت بها، وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج. ولو قيل هي مواقيت للناس في حجهم كان أخصر ولكن أطمب. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، أي تنذر أم القرى يوم الجمع. وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ترى الجبال جامدة، أدخل الحسبان لأن الرؤية تجيء لمعان، والمراد ها هنا معنى الحسبان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أدخل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بيانا لضمير اختلفوا، وإيذانا بأن المراد من الاختلاف هاهنا هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض. وقد يزداد حرف الجر على الفاعل أو المفعول لتوكيد الوصلة، فيكون معمولا للفعل بواسطة حرف الجر يوم يحمى عليها، أي تحمى هي. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي قفيناهم بعيسى بن مريم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام نكتة، وهي أن الواو تستعمل في كثير من المواضع لتوكيد الصلة لا للعطف، إذا وقعت الواقعة إلى قوله وكنتم أزواجا ثلاثة وفتحت أبوابها وليمحص الله، وكذلك تزاد الفاء أيضا. قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ قال ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها بالموصوف، نحو إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال سيبويه هو مثل مررت بزيد وصاحبك إذا أردت بصاحبك زيدا. وقال الزمخشري في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم جملة واقعة صفة لقرية، والقياس ألا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب. وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة. إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني أن الشياطين ليصدون الناس عن السبيل ويحسب الناس أنهم مهتدون. قال قرينه في موضع واحد المراد به الشيطان، وفي الموضع الآخر الملك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالأول معناه أي إنفاق ينفقون وأي نوع من الإنفاق ينفقون، وهو صادق بالسؤال عن المصرف، لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا، والثاني معناه أي مال ينفقون. ومن هذا القبيل مجيء لفظ جعل وشيء ونحوهما لمعان شتى. قد يجيء جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، وقد يكون بمعنى اعتقد، وجعلوا لله ما ذرأ. وشيء يجيء مكان الفاعل ومكان المفعول به ومكان المفعول المطلق وغيرها، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق. فلا تسألني عن شيء مما تتوقف فيه من أمره. وقد يريدون بالأمر والنبأ والخطب المخبر عنه، هو نبأ عظيم أي قصة عجيبة، وكذلك الخير والشر وما في معناهما يختلفان بحسب المواضع. ومن هذا القبيل انتشار الآيات، قد يبادرون إلى آية مقامها الأصلي بعد إيراد القصة فيذكرونها قبل تمام القصة، ثم يعودون إلى القصة فيتمونها. وقد تكون الآية متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة، قد نرى تقلب وجهك مقدمة في النزول وسيقول السفهاء متأخرة، وفي التلاوة بالعكس. وقد يدرج الجواب في أثناء قول الكفار، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن يكفي هذا القدر مما ذكرنا. ومن طالعه من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور وأخطرها بالبال في أثناء المطالعة يدرك الغرض من الكلام بأدنى تأمل، ويقيس غير المذكور على المذكور، وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى، ليعلم أن المحكمة ما لم يفهم منه العارف باللغة إلا معنى واحدا، والمعتبر فهم العرب الأول لا فهم مدقق زماننا، فإن تدقيق الفارغ داء عضال يجعل المحكم متشابها والمعلوم مجهولا. والمتشابه ما احتمل معنيين لاحتمال رجوع ضير إلى مرجعين، كما إذا قال شخص أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا لعنه الله، أو لاشتراك كلمة في المعنيين نحو لامستم في الجماع واللمس باليد، والاحتمال العطف على القريب والبعيد نحو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الكسر، أو احتمال العطف والاستئناف نحو لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والكناية أن يثبت حكم من الأحكام ولا يقصد به ثبوت عينه، بل المقصود انتقال ذهن المخاطب إلى ما يلزمه لزوما عاديا أو عقليا، كما في عظيم الرماد فإن المعنى كثرة الضيافة. ويفهم من بل يداه مبسوطتان معنى الكرم والسخاوة، ومن هذا القبيل تصوير المعنى المراد بصورة المحسوس، وذلك باب واسع في أشعار العرب وخطبهم والقرآن العظيم، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مشحونة به. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شبه برئيس السارقين حيث ينادي أصحابه فيقول تعالوا من هذه الجهة وادخلوا من تلك الجهة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا في أعناقهم أغلالا، شبه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يداه أو بني حواليه سد من كل جهة فلا يستطيع الرؤية أصلا. واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني اجمع خاطرك من الانتشار. ونظير ذلك من العرف أنهم إذا قرروا شجاعة رجل يشيرون بالسيف أنه يضرب هكذا ويضرب هكذا، ولا يقصد به إلا غلبته أهل الآفاق لصفة الشجاعة، وإن لم يكن أخذ السيف بيده مرة من الدهر. وكذلك يقولون يقول فلان لا أرى أحدا في الأرض يبارزني، أو يقولون فلان يفعل هكذا، ويشيرون بهيئة أهل المبارزة في وقت مغالبة الخصم، ولو لم يكن يفعل هذا الشخص هذا الفعل ولا صدر عنه هذا القول، أو يقولون خنقني فلان وجر اللقمة من داخل حلقي. والتعريض أن يذكر حكم عام أو منكر ويقصد به تقرير حال شخص خاص أو التنبيه على حال رجل معين، وربما يجيء في أثناء الكلام بعض خصوصيات ذلك الشخص ولا يطلع المخاطب على ذلك الشخص فيتحير قارئ القرآن في مثل هذا الموضع وينتظر القصة ويحتاج إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على شخص يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية تعريض بقصة زينب، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة تعريض بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ففي هذه الصورة ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون مطلب الكلام. والمجاز العقلي أن يسند الفعل إلى غير فاعله، أو يقام ما ليس مفعولا به مقام المفعول به لعلاقة المشابهة بينهما. وادعاء المتكلم أنه داخل في عداده وهو واحد من ذلك الجنس، كما يقال بنى الأمير القصر مع أن البانية بعض البنائين للأمير، وإنما هو الآمر بالبناء، وأنبت الربيع البقل مع أن المنبت هو الحق سبحانه في موسم الربيع، والله أعلم بالصواب. الباب الثالث في بديع أسلوب القرآن. الفصل الأول في أسلوب تصدير وختم السور. لم يجعل القرآن مبوبا مفصلا ليطلب كل مطلب منه في باب أو فصل، بل كان كمجموع المكتوبات فرضا، كما يكتب الملوك إلى رعاياهم بحسب اقتضاء الحال مثالا، وبعد زمان يكتبون مثالا آخر، وعلى هذا القياس حتى تجتمع أمثلة كثيرة فيدونها شخص حتى يصير مجموعا مرتبا. كذلك نزل الله سبحانه الملك على الإطلاق على نبيه صلى الله عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة بحسب اقتضاء الحال. وكان في زمانه صلى الله عليه وسلم كل سورة محفوظة ومضبوطة على حدة من غير تدوين السور، ثم رتبت السور في مجلد بترتيب خاص في زمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسمي هذا المجموع بالمصحف. وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة إلى أربعة أقسام: القسم الأول السبع الطوال التي هي أطول السور، والقسم الثاني سور في كل منها 100 آية أو تزيد شيئا قليلا، والقسم الثالث ما فيه أقل من 100 وهي المثاني، والقسم الرابع المفصل. وقد أدخل في ترتيب المصحف سورتان أو ثلاث من عداد المثاني في 100 لمناسبة سياقها بسياق 100، وعلى هذا القياس ربما وقع في بعض الأقسام أيضا تصرف. واستنسخ عثمان رضي الله عنه من ذلك المصحف مصاحف أرسل بها إلى الآفاق ليستفيدوا منها ولا يميلوا إلى ترتيب آخر. ولما كان بين أسلوب السور وأسلوب أمثلة الملوك مناسبة تامة روعي في الابتداء والانتهاء طريق المكاتيب، كما يبتدئون في بعض المكاتيب بحمد الله عز وجل، والبعض الآخر ببيان غرض الإملاء، والبعض الآخر باسم المرسل والمرسل إليه، ومنها ما يكون رقعة وشقة بغير عنوان، وبعضها يكون مطولا وبعضها مختصرا. وكذلك سبحانه وتعالى صدر بعض السور بالحمد والتسبيح وبعضها ببيان غرض الإملاء، كما قال عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة أنزلناها وفرضناها، وهذا القسم يشبه ما يكتب: هذا ما صالح عليه فلان وفلان، وهذا ما أوصى به فلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في واقعة الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضها يذكر المرسل والمرسل إليه، كما قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا القسم يشبه ما يكتبون: صدر الحكم من حضرة الخلافة، أو يكتبون: هذا إعلام لسكنة البلدة الفلانية من حضرة الخلافة. وقد كان كتب صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وبعضها على أسلوب الرقاع والشقق بغير عنوان، كما قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يا أيها النبي لما تحرم. ولما كانت للقصائد في فصاحة الكلام شهرة عند العرب، وكان من عاداتهم في مبدأ القصائد التشبيب بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة، اختار الله عز وجل هذا الأسلوب في بعض السور، كما قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا والزاريات ذروا فالحاملات وقرا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وكما كانوا يختمون المكاتيب بجوامع الكلم ونوادر الوصايا وتأكيد الأحكام السابقة وتهديد من يخالفها، كذلك الله سبحانه ختم أواخر السور بجوامع الكلم ومنابع الحكم والتأكيد البليغ والتهديد العظيم. وقد يصدر في أثناء السور الكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب بنوع من الحمد والتسبيح أو بنوع من بيان النعم والامتنان، كما صدر بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق بقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم بين هذا المدعي في خمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب، كما صدر مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا، ثم ختمها بهذه الكلمة أيضا. وابتداء المخاصمة بهذا الكلام وإنهاؤها به محل عظيم في البلاغة، وكذلك صدر مخاصمة أهل الكتابين في آل عمران بآية إن الدين عند الله الإسلام ليتصور محل النزاع ويتوارد القيل والقال على ذلك المدعي، والله أعلم بحقيقة الحال. الفصل الثاني: الأوزان في السور. قد جرت سنة الله عز وجل في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات، كما كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات، غاية الأمر أي أن بين الآيات والأبيات فرقا، كل منهما ينشد لالتزاز نفس المتكلم والسامع، إلا أن الأبيات مقيدة بالعروض والقافية التي دونها الخليل بن أحمد وحفظها الشعراء، وبناء الآيات على وزن وقافية إجماليين يشبهان أمرا طبيعيا لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي واصطلاحي، وتنقيح ما وقع من الأمر المشترك بين الآيات والأبيات، وتطلق النشائد بإزاء ذلك الأمر العام، ثم ضبط أمور وقع في الآيات التزامها، وذلك بمنزلة الفصل يحتاج إلى تفصيل، والله ولي التوفيق. تفصيل هذا الإجمال أن الفطرة السليمة تدرك في القصائد الموزونة المقفاة والأراجيز الرائقة وأمثالها لطفا وحلاوة بالذوق. وإذا تأملت سبب إدراك اللطف المذكور، فليكن ورود كلام بعض أجزائه يوافق بعضا مفيد اللذة في نفس المخاطب مع انتظار مثله، حتى إذا وقع في نفسه بيت آخر بتوافق الأجزاء المعلوم وتحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عنده، فحسب كأن البيتين بينهما اشتراك في القافية فتضاعفت اللذة ثالثة. فالالتزاز بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة للناس، والأمزجة السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقة على ذلك، ثم وقعت في توافق الأجزاء من كل بيت، وفي شرط القافية المشتركة بين الأبيات مذاهب مختلفة ورسوم متباينة، فاختار العرف قانونا وضعه الخليل بن أحمد وأوضحه إيضاحا، والهنود يتبعون رسما يحكم من هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرا جامعا. وتأملنا سرا منتشرا وجدنا الموافقة أمرا تخمينيا لا غير. مثلا يذكر العرب مقام مستفعل مفاعل ومفتعل، ويعدون مقام فاعلات فاعلات وفاعلة على القاعدة، ويجعلون موافقة ضرب بيت بضرب بيت آخر وموافقة عروض بيت لعروض بيت آخر من المهمات، ويجوزون في الحشو كثيرا من الزحافات بخلاف شعراء الفرس، فإن الزحافات عندهم مستهجنة. وكذلك تستحسن العرب إن كانت القافية في بيت قبور أن يكون في بيت آخر منير بخلاف شعراء العجم. وكذلك شعراء العرب يعدون حاصل وداخل ونازل من قسم واحد بخلاف شعراء العجم. وكذلك وقوع كلمة في المصراعين بحيث يكون نصفها في مصراع ونصفها الآخر في مصراع آخر يصح عند العرب لا عند العجم. وبالجملة فإن موافقة الأمر المشترك موافقة تخمينية لا موافقة حقيقية. ومبنى أوزان الأشعار عند الهند على عدد الحروف بغير ملاحظة الحركات والسكنات، وهو أيضا مما يتلذذ به. وقد سمعنا بعض أهل البدو ممن يتلذذ بتغريداته يختارون كلاما متوافقا بتوافق تخميني برديف يكون تارة كلمة واحدة وأخرى يزيد عليها، وينشدون تغريداتهم مثل القصائد فيتلذذون بها، ولكل قوم أسلوب خاص في نظمهم. وعلى هذا القياس وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحان ونغمات، واختلافهم في رسوم التغريد والقواعد محقق. وقد استنبط اليونانيون أوزانا سموها بالمقامات، واستخرجوا منها شعبا ودونوا لهم فنا شديد التفصيل. وأهل الهند تفطنوا لست نغمات وفرعوا منها نغيمات. وقد رأينا أهل البدو تباعدوا عن هذين الاصطلاحين وتفطنوا بحسب سليقتهم للتأليف والإيقاع، فهذبوا لهم أوزانا معدودة بغير ضبط الكليات وحصر الجزئيات. فإذا نظرنا بعد هذه الملاحظات إلى حكم الحدس لم نجد هاهنا أمرا مشتركا سوى الموافقة التخمينية، ولا يتعلق تخمين العقل إلا بذلك المنتزع الإجمالي لا بتفصيل القوافي المردفة الموصلة، ولا يحب الذوق السليم إلا تلك الحلاوة الحب المحضة لا الطويلة والمديدة من البحور. لما أراد حضرة الخلاق جل شأنه أن يكلم الإنسان الذي هو قبضة من التراب نظر إلى ذلك الحسن الإجمالي لا إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم. ولما أراد مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين ضبط ذلك الأصل البسيط لا هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. ومنشأ التمسك بالقوانين المصطلح عليها هو العجز والجهل وتحصيل الحسن الإجمالي بلا توصف تلك القواعد، بحيث لا يفوت في الأغوار والأنجاد من البيان شيء، ولا يضيع في كل سهم وجبر من الكلام معجز مفهم. وأنا أنتزع هنا من جريان الحق سبحانه وتعالى على ذلك السنن أصلا وأنتقل إلى قاعدة. وتلك القاعدة أنه اعتبر في أكثر السور امتداد الصوت لا الطويل والمديد من البحور مثلا، واعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة وما تعتمد عليه المدة لا قواعد فن القوافي. وهذه الكلمة أيضا تقتضي بسطا، فاستمع لما أقول. تردد النفس في قصبة العنق من جبلة الإنسان، وإن كان تطويل النفس وتقصيره من مقدور البشر، لكن إذا خلي وطبعه فلا بد من امتداد محدود، فيحصل من في أول خروج النفس نشاط، ثم يضمحل ذلك النشاط تدريجيا حتى ينقطع في آخر الأمر فيحتاج إلى إعادة نفس جديد. وهذا الامتداد أمر محدود بحد مبهم ومقدر بمقدار منتشر لا يتجاوز الثلث والربع من ذلك الحد، ويسع ذلك اختلاف عدد الأوتاد والأسباب وتقدم بعض الأركان على بعض، فجعل لامتداد النفس وزن معلوم. وقسم ذلك على ثلاثة أقسام: طويل ومتوسط وقصير. أما الطويل فنحو سورة النساء، وأما المتوسط فنحو سورة الأعراف والأنعام، وأما القصير فنحو سورة الشعراء وسورة الدخان. وتمام النفس يعتمد على مادة معتمدة أو معتمدة على حرف قافية متسعة يوافقها ذوق التبع ويتلذذ من إعادتها مرة بعد أخرى، وإن كانت المادة في موضع ألفا وفي موضع آخر واوا أو ياء، وسواء كان ذلك الحرف الأخير باء في موضع وجيما أو قافا في موضع آخر. فيعلمون ومؤمنين ومستقيم متوافقة، وخروج ومريج وتحيد وتبار وفواق وعجاب كلها على قاعدة. وكذلك لحوق الألف في آخر الكلام قافية متسعة في إعادتها لذة، وإن كان حرف الروي مختلفا فيقولون في موضع كريمة وفي موضع آخر حديثة وفي موضع ثالث بصيرة. فإن التزم أو التزم في هذه الصورة موافقة الروي كان من قليل الالتزام ما لا يلزم، كما وقع في أوائل سورة مريم وسورة الفرقان، وكذلك توافق الآيات بحرف مثل الميم في سورة القتال والنون في سورة الرحمن يفيد لذة كما لا يخفى، وكذلك إعادة جملة بعد طائفة تفيد لذة كما وقع في سورة الشعراء وسورة القمر وسورة الرحمن وسورة المرسلات. وقد تخالف فواصل آخر السورة أولها لتطريب ذهن السامع وللإشعار بلطافة ذلك الكلام: إدى وهدى في آخر سورة مريم، ومثل سلامة وكرامة في آخر سورة الفرقان، وطين وساجدين وينظرون في آخر سورة صاد، مع أن أوائل هذه السورة مبنية على فاصلة أخرى كما لا يخفى. فجعل الوزن والقافية المذكوران في أكثر السور من المهمات إن كان اللفظ الأخير من الآية صالحا للقافية فيها، وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله أو تنبيه للمخاطب كما يقول: وهو الحكيم الخبير، وكان الله عليما حكيما، وكان الله بما تعملون خبيرا، لعلكم تتقون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أطنب في مثل هذه المواضع أحيانا مثل: فاسأل به خبيرا، ويستعمل التقديم والتأخير مرة والقلب والزيادة أخرى، مثل الياسين في الياس وطور سينين في سيناء. وليعلم ها هنا أن انسجام الكلام وسهولته على اللسان لكونه مثلا سائرا أو لتكرر ذكره في الآية ربما يجعل الكلام الطويل موزونا مع الكلام القصير، وقد تكون الفقر الأول أقصر من الفقر التالية، وهو يفيد عذوبة في الكلام: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. كأن المتكلم يقدر في مثل هذا الكلام أن الفقرة الأولى والثانية من حيث المجموع في كفة، والثالثة وحدها في كفة. وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم الآية، وأما الذين ابيضت وجوههم الآية، والعامة يفصلون الأول بالثاني فيحسبون الآية طويلة، وقد تجيء في آية فاصلتان كما يكون في البيت أيضا مثال ذلك: فالزهر في طرف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. وقد تكون الآية أطول من سائر الآيات، والسر ها هنا أنه إذا جعل حسن الكلام الناشئ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر وهو القافية في كفة، وجعل حسن الكلام الناشئ من سهولة الأداء وموافقة طبع الكلام وعدم لحوق التغيير فيه في كفة أخرى، ترجح الفطرة السليمة جانب المعنى، فيترك أحد الانتظارين مهملا ويوفى الحق في الانتظار الثاني. وإنما قلنا في صدر المبحث قد جرت سنة الله عز وجل على هذا في أكثر السور، لأنه ما ظهرت في بعض السور رعاية هذا القسم من الوزن والقافية، فوقعت طائفة من الكلام على نهج خطب الخطباء وأمثال أهل النكت. ألم تسمع مسامرة النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟ فانظر في قوافيها. يريد بذلك حديث أم زرع المروي في الصحاح. وفي بعض الصور وقع الكلام على منهج كتب العرب بلا رعاية شيء، كمحاورة بعض الناس لبعض، إلا أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنيا على الاختتام. والسر هنا أن الأصل في لغة العرب الوقف في موضع ينتهي النفس ويفنى نشاط الكلام، والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على المادة. هذا هو الوجه في ظهور سورة الآيات. هذا ما فتح الله على الفقير، والله أعلم. الفصل الثالث، فوائد مهمة. إن سألوا لما تكررت مطالب الفنون الخمسة في القرآن العظيم ولما لم يكتفى بموضع واحد، قلنا الذي نريد إفادته للسامع ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم، فالمخاطب لم يكن عالما بالحكم وما كان ذهنه مدركا له، فيعلم ذلك المجهول باستماع الكلام ويصير المجهول معلوما. والثاني أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم في المدركة ليتلذذ به لذة تامة وتفنى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم ويغلب القوى كلها حتى تنصبغ بذلك العلم، كما نكرر أحيانا معنى شعر علمناه وندرك منه لذة في كل مرة ونحب التكرار لتلك اللذة. والقرآن العظيم أراد من قسمي الإفادة بالنسبة إلى كل واحد من مطالب الفنون الخمسة تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل، وصبغ النفوس بتلك العلوم من التكرار بالنسبة إلى العالم، إلا أن أكثر مباحث الأحكام لم يحصل تكرارها لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها، ولذا أمر بتكرار التلاوة في الشريعة ولم يكتف بمجرد الفهم. ولكن الفرق أنهم اختاروا في أكثر الأحوال تكرار تلك المسائل بعبارة جديدة وأسلوب غريب ليكون أوقع في النفس وألذ في الأذهان دون التكرار بلفظ واحد، والذهن يخوض في صورة اختلاف التعبيرات وتغاير الأسلوب ويتعمق الخاطر بأسره. إن سألوا لما نشر هذه المطالب في سورة القرآن ولم يراع الترتيب، فيذكر آلاء الله أولا ويستوفى حقها ثم يذكر أيام الله ثم مخاصمة الكفار، قلنا وإن كانت القدرة الإلهية شاملة للممكنات كلها ولكن الحاكم في هذه الأبواب الحكمة، والحكمة موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان. وأشير إلى هذا المعنى في آية لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وما كان في العرب إلى وقت نزول القرآن كتاب لا من الكتب الإلهية ولا من مؤلف البشر، وما كان العرب يعلمون ما اخترع المصنفون الآن من الترتيب. فإن كنت في شك من هذا فتأمل قصائد الشعراء المخضرمين واقرأ رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتب عمر الفاروق رضي الله عنه ليتضح هذا المعنى. فلو قيل بخلاف طورهم لا بقوا في حيرة حين يصل إلى سمعهم شيء غير معهود فيشوش فهمهم. وأيضا ليس المقصود مجرد الإفادة بل الإفادة مع الاستحضار والتكرار، وهذا المعنى في غير المرتب أقوى وأتم. إن سألوا لما لم يختر وزنا وقافية يعتبران عند الشعراء فإنهما ألذ من هذا الوزن والقافية، قلنا كونهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان. وعلى التسليم فإبداع طور من الوزن والقافية على لسان حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أمي آية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولو نزل القرآن على وزن الشعراء وقافيتهم لحسب الكفار أنه هو الشعر المشهور المعروف في العرب، ولم يأخذوا من ذلك الحسبان فائدة، كما إذا أراد البلغاء من أهل النظم والنثر أن يثبتوا مزيتهم ورجحانهم على المعاصرين على رؤوس الأشهاد استنبطوا صناعة غريبة وقالوا: هل يستطيع أحد أن يقول شعرا أو غزلا على هذا الطور أو يكتب كتابا على هذا النمط؟ ولو كان إنشاؤهم على الطور القديم لما ظهرت براعتهم إلا عند المحققين. الفصل الرابع: مبحث إعجاز القرآن. إن سألوا عن إعجاز القرآن من أي وجه هو، قلنا: المحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة، منها الأسلوب البديع، لأن العرب كانت لهم ميادين معلومة يركضون فيها جواد البلاغة ويحرزون قصبات السبق في مسابقة الأقران بالقصائد والخطب والرسائل والمحاورات، وما كانوا يعرفون أسلوبا غير هذه الأوضاع الأربعة ولا يتمكنون من إبداعه، فإبداع أسلوب غير أساليبهم على لسان حضرته صلى الله عليه وسلم وهو أمي عين الإعجاز. ومنها الإخبار بالقصص والأحكام والملل السابقة بحيث كان مصدقا للكتب السابقة. ومنها الإخبار بأحوال مستقبله، فكلما وجد شيء على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. ومنها الدرجة العليا في البلاغة مما ليس مقدورا للبشر، ونحن لما جئنا بعد العرب الأول ما كنا لنصل إلى كنه ذلك، ولكن القدر الذي علمناه أن استعمال الكلمات والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطافة وعدم التكلف في القرآن العظيم أكثر منه في قصائد المتقدمين والمتأخرين، فإنا لا نجد من ذلك فيها قدر ما نجده في القرآن، وهذا أمر ذوقي يتمكن من معرفته المهرة من الشعراء وليس للعامة من الناس ذائقة في هذا الأمر. وأيضا نعلم من الغرابة فيه أنه يلبس المعاني من أنواع التذكير والمخاصمة في كل موضع لباسا يناسب أسلوب السورة، وتقصر يد المتطاول عن ذيله. وإن كان أحد لا يفهم هذا الكلام فليتأمل إيراد قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراء، ثم لينظر تلك القصص في الصافات ثم في الذاريات ليظهر له الفرق. وكذلك ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين، فإنه يذكر في كل مقام بأسلوب جديد، وأيضا مخاصمة أهل النار في كل مقام بصورة على حدة، والكلام في هذا يطول. وأيضا نعلم أنه لا يتصور رعاية مقتضى المقام الذي تفصيله في فن المعاني والاستعارات والكنايات التي تكفل بها فن البيان مع رعاية حال المخاطبين الأميين الذين لا يعرفون هذه الصناعات أحسن مما يوجد في القرآن العظيم، فإن المطلوب هنا أن يذكر في المخاطبات المعروفة التي يعرفها كل من الناس نكتة رائقة للعامة مرضية عند الخاصة، وهذا المعنى كالجمع بين النقيضين يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. ومن جملة وجوه الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع، وذلك أن العلوم الخمسة نفسها تدل على أن القرآن نازل من عند الله لهداية بني آدم، كما أن عالم الطب إذا نظر في القانون ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الأمراض وعلاماتها ووصف الأدوية لا يشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب. كذلك إذا علم عالم أسرار الشرائع ما ينبغي إلقاؤه على أفراد الناس في تهذيب النفوس، ثم يتأمل في الفنون الخمسة يتحقق أن هذه الفنون قد وقعت موقعها بوجه لا يتصور أحسن منه، والنور يدل بنفسه على نفسه. الباب الرابع: فنون التفسير وحل اختلاف ما وقع في تفسير الصحابة. الفصل الأول مسالك العلماء في تأويل القرآن. ليعلم أن المفسرين فرق مختلفة، جماعة منهم قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات حديثا مرفوعا كان أو موقوفا أو قول تابعي أو خبر إسرائيلي، وهذا مسلك المحدثين، وفرقة منهم قصدوا لتأويل آيات الصفات والأسماء، فما لم يكن موافقا لمذهب التنزيه صرفوه عن الظاهر وردوا على المخالفين تعلقهم ببعض الآيات، وهذا طريق المتكلمين. وقوم استنبطوا أحكاما فقهية وترجيح بعض المجتهدات على بعض وأوردوا الجواب على تمسك المخالف، وهذا طريق الفقهاء الأصوليين. وجمع أوضحوا نحو القرآن ولغته وأوردوا شواهد كلام العرب في كل باب موفورة تامة، وهذا منصب النحاة اللغويين. وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيا فيقضون حق الكلام، وهذا طريق الأدباء. ومنهم من يروي قراءات القرآن المأثورة عن الأساتذة ولا يترك في هذا الباب دقيقة، وهذه صفة القراء. وجماعة يتكلمون بنكات متعلقة بعلم السلوك أو علم الحقائق بأدنى مناسبة، وهذا مسلك الصوفيين. وبالجملة الميدان واسع، وكل يقصد تفهيم معنى القرآن، وكل يخوض في فن فيتكلم بقدر قوة فصاحته وفهمه وبالنظر إلى مذهب أصحابه. ومن ثم كان في التفسير سعة لا يمكن تقريرها، فوجد فيه كتب كثيرة لا يحصرها عدد. وقصد جماعة جمعها فتكلموا بالعربية مرة وبالفارسية أخرى، وتفرقوا من حيث الاختصار والإطناب، ووسعوا أذيال العلم. وقد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل من هذه الفنون مناسبة، وأدركت أكثر أصولها وجملة صالحة من فروعها، فتحقق لي نوع من الاستقلال والتحقيق في كل باب بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب، وألقي في الخاطر من بحر. فإني تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة، كما أني أويسي لرسول